بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
منهج القرآن في التربية. رابعا، منهج العلم هو امتداد لمنهج المعرفة، يقوم على أساس ما أبانه من حقيقة الوحدة في الكون، وحدة الإله المعبود، ووحدة النجوم والنوانيس، ووحدة المنشأ والمصير، وهي معرفة مستطاعة لكل مستويات العقول والأفهام، لأنها تخاطب في الإنسان فطرته قبل أن تخاطب عقله وتفكيره، وتجعل من الكون كتابا تتلقى عنه الفطر السليمة تلقيا مباشرا، فتطمئن إلى ما فيه من آيات وما تنطق به من وحدة الخالق المدبر، ووحدة الناموس والنظام، ووحدة المنشأ والمصير. وعلى أساس الإيمان بهذه الوحدة يقوم منهج العلم في القرآن، إذ هو العاصم الذي يحول بين العلم وبين الزلل والانحراف، وهو الذي يربطه بأصله ويصله بمصدره حتى يمكن أن يحقق رسالته الإنسانية في الأرض، وألا يكون وسيلة إلى الفساد والدمار أو مطية للهوى والشهوات. ولما كانت رسالة الإسلام فاتحة لعهد الرشد البشري، كان اهتمامها بالعلم اهتماما كبيرا بالغا، فقد بدأ الوحي بالأمر بالقراءة والإشادة بالعلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والقلم وما يسطرون. وهو قسم يدل على ما للعلم من قيمة وما له من مكانة في هذه الرسالة. واعتبر القرآن العلم عنصرا من عناصر تكوين الإنسان، وسرا من أسرار تكريمه، فبالنفخة العلوية أسدد الله لآدم ملائكته رفعة وتكريما، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأنزل الله القرآن مفصلا على علم، ليكون هداية إلى نظم الكون ونواميسه، ومنهجا للبشرية تصل به إلى الرشد والنضوج. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم وزكاه بالعلم ليكون أهلا للقيادة الرشيدة والأسوة الحسنة والمثال الكامل على طول الزمان. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وفي قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح الذي آتاه الله رحمة وعلما، ما يوحي بقيمة العلم ويرفعه إلى أسمى ما يصبو إليه قلب بشر. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أي علم؟ والعلم الذي يفيد به القرآن ويدعو إليه هو العلم بمفهومه الشامل الذي ينتظم كل ما يتصل بالحياة، ولا يقتصر على علم الشريعة أو العلم الديني كما يتبادر إلى بعض الأذهان، أو ما ذاع في عهود التخلف عن القرآن فقد دعا إلى النظر في ظواهر الوجود ومظاهر الحياة كما دعا إلى دراسة الكائن البشري. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ووجه إلى علم النبات والجماد والحيوان والأجناس. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وجعل من الكون كتابا للمعرفة، ووجه القلوب والعقول والأبصار إلى بدائع صنع الله فيه، ودعا إلى التفكر في آياته واستكناه أسراره وفهم نظمه ونواميسه، ففتح بهذا العرض والتوجيه باب العلم، وحرر العقول والتفكير من أسر الجمود والجهل، وأغرى بالبحث والدراسة والعلم. فلقد خلق الله سبحانه كل شيء وسيره وفق قانون، وهيأ الإنسان لمعرفة هذا القانون واستعماله بما فطره عليه من استعداد لفهمه وتسخيره. ولعل في قصة سليمان مع ملكة سبأ حين أراد أن يحضر عرشها من مكانه باليمن قبل حضورها إليه بمقر ملكه بفلسطين لفتة عجيبة موحية من لفتات القرآن التي تعتبر مفاتيح أسرار الكون لتوجيه العقول إلى التفكير والدراسة والكشف. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهذا العمل نقل عرش ملكة من قطر إلى قطر في أقل من لمح البصر لا يعرضه القرآن على أنه عمل من أعمال السحر، ولا قامت به قوة من قوى الجن، ولا معجزة تمت على يد نبي، ولكنه عمل قام به عالم على أساس علمي فيما يبدو من الآية الكريمة، وهو توجيه إلى أن الإنسان بالعلم يستطيع أن يصل إلى تسخير كثير من قوى الكون متى توصل إلى معرفة قانونها، وذلك هو الذي صنعه صاحب سليمان. وقد استطاع العلم الحديث أن ينقل الصوت على موجات الأثير، ثم تمكن أخيرا من نقل الصور، ويحاول العلماء الوصول إلى نقل الأجسام بنفس الأسلوب كما صنع عالم سليمان. وليس من شأن القرآن أن يقدم النظريات والقوانين والوسائل، ولكنه يبعث على التفكير ويدل على مفاتيح المعرفة وأسرار الكون، ويغري بالتفكير والدراسة والبحث. منهج واقعي. قامت فلسفة اليونان على أساس التفكير النظري المدرج، وأغفلت الواقع المحسوس، وهي الفلسفة التي كانت تسود العالم القديم وتسيطر على الفكر الإنساني. فجاء القرآن بمنهج جديد، ووجه العقول والأبصار إلى عالم الحس والواقع، وربط بين الفكر وبين ما في الكون من مظاهر وآيات. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وجاء هذا المنهج الواقعي دعوة إلى عالم الحس والتجربة، وإبعادا للفكر الإنساني عن مجهد التجديد الذي لا يدعو إلى نظر ولا يؤدي إلى كشف ولا يحقق رسالة في الأرض، ولا يعدو أن يكون رياضة ذهنية ليس بينه وبين واقع الحياة ومطالبها صلة. ولكن خدع بعض علماء المسلمين بمنهج التفكير اليوناني، وحاولوا فهم القرآن على ضوء هذه الفلسفة، فانحرفوا عن نهج القرآن، ولم يحققوا في الحياة إلا الخلافات والفرق والمذاهب، وجاءت آثارهم بعيدة كل البعد عن روح القرآن. وأدرك جمهور العلماء ما بين منهج القرآن وبين الفلسفة اليونانية من خلاف، فصار علمهم على أساس النظر والحس والتجربة، وارتبط بواقع الحياة والأحياء، فكان فاتحة لعهد التقدم والنور، وهو الأساس الذي قام عليه العلم التجريبي الحديث. ثمرة المنهج. يدين العلم الحديث في منهجه وطرائق بحثه وكثير من أسسه لعلماء المسلمين، وما خلفت الحضارة الإسلامية من كشوف وعلوم ونظريات. يقول بريفولت مؤلف كتاب بناء الإنسانية: لقد كان العلم أهم ما جاءت به الحضارة العربية على العالم الحديث، ولكن ثماره كانت بطيئة النضج. إن العبقرية التي ولدتها ثقافة العرب في أسبانيا لم تنهض في عنفوانها إلا بعد مضي وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام. ولم يكن العلم وحده هو الذي أعاد إلى أوروبا الحياة، بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة الأوروبية. فإنه على الرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من نواحي الازدهار الأوروبي إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة، فإن هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون وأهم ما تكون في نشأة تلك الطاقة التي تكون ما للعالم الحديث من قوة متميزة ثابتة. وفي المصدر القوي لازدهاره، أي في العلوم الطبيعية وروح البحث العلمي. ويستطرد فيقول: إنما يدين به علمنا لعلم العرب ليس فيما قدموه إلينا من كفوف مدهشة لنظريات مبتكرة، بل يدين هذا العلم إلى الثقافة العربية بأكثر من هذا، إنه يدين لها بوجوده نفسه. فالعالم القديم كما رأينا لم يكن للعلم فيه وجود، وعلم النجوم عند اليونان ورياضياتهم كانت علوما أجنبية استجلبوها من خارج بلادهم وأخذوها عن سواهم، ولم تتأقلم في يوم من الأيام فتمتزج امتزاجا كليا بالثقافة اليونانية. وقد نظم اليونان المذاهب وعمموا الأحكام ووضعوا النظريات، ولكن أساليب البحث في دأب وأناه، وجمع المعلومات الإيجابية وتركيزها، والمناهج التفصيلية للعلم، والملاحظة الدقيقة المستمرة، والبحث التجريبي، كل ذلك كان غريبا تماما عن المزاج اليوناني. أما ما ندعوه العلم فقد ظهر في أوروبا نتيجة لروح من البحث جديدة، ولطرق من الاستقصاء مستحدثة من طرق التجربة والملاحظة والمقاييس، ولتطور الرياضيات إلى صورة لم يعرفها اليونان. وهذه الروح وتلك المناهج العلمية أدخلها العرب إلى العالم الأوروبي. عن كتاب تجديد التفكير الديني في الإسلام، تأليف الفيلسوف الباكستاني محمد إقبال، ترجمة الأستاذ عباس محمود، راجع الصفحة 49 و50 بعد 100. ويقول دريبر الأستاذ بجامعة نيويورك في كتابه النزاع بين العلم والدين: تحقق علماء المسلمين من أن الأسلوب العقلي النظري لا يؤدي إلى التقدم، وأن الأمل في وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقودا بمشاهدة الحوادث ذاتها. ومن هنا كان شعارهم في أبحاثهم الأسلوب التجريبي والدستور العملي الحسي. إن نتائج هذه الحركة العملية تظهر جلية في التقدم الباهر الذي نالته الصنائع في عصرهم، وإننا لا ندهش حين نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية ما كنا نظنه من نتائج العلم في هذا العصر. ومن ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء للكائنات العضوية الذي يعتبر مذهبا حديثا كان يدرس في مدارسهم، وقد ذهبوا فيه إلى مدى أبعد مما وصلنا إليه، وذلك بتطبيقه على الجوانب والمعادن. وقد استخدموا علم الكيمياء في الطب، ووصلوا في علم الميكانيكا إلى أنهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط الأجسام، وكانوا عارفين كل المعرفة بعلم الحركة، ووصلوا في نظريات الضوء والإبصار إلى أن غيروا الرأي اليوناني القائل بأن الإبصار يحصل بوصول شعاع من البصر إلى الجسم المرئي، وقالوا بالعكس، وكانوا يعرفون نظريات انعكاس الأشعة وانكسارها. وقد اكتشف الحسن بن الهيثم الشكل المنحني الذي يأخذه الشعاع في سيره في الجو، وأثبت بذلك أننا نرى القمر والشمس قبل أن يظهرا حقيقة في الأفق، وكذلك نراهما في المغرب بعد أن يغيبا بقليل. عن كتاب الإسلام دين عام خالد لمحمد فريد وجدي، الصفحة 33 بعد 200، الطبعة الثانية. نتيجة الانحراف، وانتكس العلم الحديث بانحرافه عن منهجه الرباني، فقطع الصلة بينه وبين مصدره، وأسقط من حسابه وجود قوة عليا خالقة مدبرة، ونفى عن الإنسان النفخة الإلهية، وعاد به إلى أصل حيواني، كما عاد بالحياة على الأرض إلى قوة الطبيعة، فعطل في الإنسان فطرته، وجرده من سلطان أي قوة خارجة عن محيط الأرض في شؤون الحياة والأحياء. وقد استطاع هذا العلم أن يحقق للبشرية تقدما في الكشوف وإنتاجا في المصانع ومتاعا في الحياة، ولكنه عجز كل العجز عن توفير السكينة للنفوس أو إشاعة الطمأنينة والرحمة والتعاطف في المجتمع، فأصبحت الحياة شهوة عارمة لا ترتوي، وصراعا مسعورا بين الأمم والأفراد لا يهدأ، وجوعا في الأرواح لا يعرف سكينة ولا قرارا. ودلت إحصائيات ضحايا الصرع والجنون وحوادث الانتحار وتفكك أواصر الأسرة والبيت على مدى ما تعانيه المدنية الحديثة من حيرة وقلق، فضلا عما خلقته الحربان العالميتان من أفجع الآثار في الأنفس والاقتصاد والعمران، وما زالت المدنية مهددة بالدمار والفناء. وقد حذر القرآن الكريم من هذا الانحراف، ودل البشرية على ما فيه من سوء العاقبة، لأنه خروج عن ناموس الكون وسننه، إذ نهايته حتما إلى الدمار مهما حقق من قوة وعمران. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكان لكشوف الذرة الأخيرة وما رآه العلماء فيها من آيات هزة عنيفة في جميع البيئات العلمية، زلزلت كثيرا من المعتقدات القديمة، وبدأ كثير من العلماء وقادة الرأي في العودة إلى حضيضة الإيمان بعدما لمسوه من دلائل على وحدة الخلق ووحدة الخلاق. ولذلك يقول سومرستنوم: إن أوروبا قد نبذت اليوم إلهها وآمنت بإله جديد هو العلم، ولكن العلم كائن متقلب، فهو ينفي اليوم ما أثبته بالأمس ويثبت غدا ما نفاه اليوم، ولذلك تجد عباده في قلق دائم لا يستقرون. من كتاب العلم يدعو للإيمان، تأليف كريس موريسون، ترجمة محمود الفلكي. ويقول في كتابه هذا: إن الإنسان ليكسب مزيدا لا حد له من التقدم في كل وحدة من وحدات العلم، غير أن تحطيم ذرة دالتون إلى مجموعة نجوم مكونة من جرم مذنب وألكترونات طائرة قد فتح مجالا لتبديل فكرتنا عن الكون والحقيقة تبديلا جوهريا، ولم يعد التناسق الميت للذرات الجامدة يربط تصورنا بما هو مادي، وإن المعارف الجديدة التي كشف عنها العلم لا تفتح مجالا للإيمان بوجود مدبر جبار وراء ظواهر الطبيعة. من كتاب في النفس والمجتمع للأستاذ محمد قب، الصفحة 17. منهج الفكر: جاء القرآن خاتمة لعهد الطفولة البشرية وبداية لعهد الرشد والنضوج، فكان فتحا جديدا في تاريخ الفكر الإنساني وثورة على التقليد الجامد الذي لا يقوم على علم ولا يستند إلى دليل. تحرير العقل: الشرك حجر على العقول وشلل للتفكير وفساد للفطرة، فهو في حقيقته عبادة لمجموعة من السدنة والكهان تحرص على أن يظل أتباعها أسر الجهل والخرافات والألغاز، فلا تسمح للعقائد بالخروج إلى النور ولا للعبادة أن تكون موضع تفكير، فالجهالة عندها أساس الإيمان، والكهنة وحدهم هم الذين يحتكرون المعرفة ويقومون بالوساطة بين الناس وبين ما يعبدون، فهم أوصياء على العقول والتفكير، وظلت تربية رجال الدين وأوامرهم لأتباعهم تقوم على حكمتهم المأسورة: أطفئ مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمى. وكانوا يعتبرون التفكير والنظر في مسائل الدين قارين الكفر والإلحاد. ومن ثم ظل الفكر الإنساني قرونا طويلة مكبلا بالقيود والأغلال في ظل العقائد والعبادات الضالة المنحرفة، وهو سر الأسطورة التي ذاعت في العصر الحديث في أوروبا من عداء الدين للعلم والنظر والتفكير والكشف. لقد ابتدع رجال الدين في أوروبا كثيرا من الأساطير والألغاز، وأحاطوا العقيدة السمحة بكثير من الغموض والأسرار، حتى يكون لهم على نفوس الناس سلطان، ويكون لهم في الحياة عمل، يحلون الرموز ويكشفون عن الأسرار، فلا يتوب مذنب ولا يصلي عابد ولا يدعو إنسان أو يتصل بخالقه أو يفارق الدنيا إلا على يد كاهن أو قديس. وبدأ في عهد النهضة كثير من العلماء يتحررون من أسر رجال الدين وأطلقوا لعقولهم العنان، فكان الصدام بين الدين والعلم، ذهب ضحيته كثير من العلماء والمفكرين، وانتهى بتحرير الفكر والخروج على الكنيسة والدين. ومن ثم ثار القرآن ثورة عنيفة على الشرك والكهانة والوساطة، فقضى على جميع مظاهر العبودية لغير الله، وحرر العقول وطالبها بالتفكير والتدبر، وأشاع فيها اليقظة والنور، وجعل الصلة مباشرة بين العبد وخالقه لا تحتاج إلى وساطة أو كهانة، فالله سبحانه قريب منه مستجيب له. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وجعل المساجد لله حتى لا يكون فيها مظنة كهانة أو وساطة أو قرابين، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وكانت الرسالات السابقة تعتمد في الإقناع على المعجزات الحسية التي ترغم على التصديق والإيمان، فجاء القرآن بمنهج جديد يتفق مع ما يراد للبشرية من اكتمال ورشد، منهج العقل والتدبر والنظر والتفكير، لا يعتمد على قصر أو معجزة طليق من كل قيد أو إكراه. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ولج المشركون في المطالبة بالمعجزات، وشغبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلوا منها معركة ومادة للدعاية أثرت في موقف الدعوة في العهد المكي. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايتهم فكأننا تمنى أن يجيبهم الله إلى شيء مما يطلبون، فنزل القرآن مؤكدا نهجه مصرا على موقفه. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وأمر الرسول أن يدعوهم إلى التفكير، فهو سبيل الوصول إلى الحق والإيمان. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وعرض مشهدا لأهل النار يصورهم بعد أن كشف عنهم الحجاب وعلموا سبب ضلالهم وهلاكهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
من فضلك تابع بقية المادة.